الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، علم ما كان وما سيكون، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الأجدان الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي معتصم عند البلايا وسلوان في الهم والرزايا. واعلموا حفظكم الله ورعاكم أن الابتلاء سنة ربانية ماضية، هي من مقتضيات حكمة الله سبحانه وعدله، متمثلا وقعه بجلاء في الفقر والغنى والصحة والمرض والخوف والأمن والنقص والكثرة، بل وفي كل ما نحب ونكره لا نخرج من دائرة الابتلاء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. عباد الله، العاقل الحصيف يجب عليه حتما أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها، وأن الله سبحانه قدر صغيرها وكبيرها، وعلم ما كان وما سيكون، وأن لو كان كيف يكون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود. فالمقادير عباد الله كائنة لا محالة، وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه. وإذا ما قدر على المرء حال شدة وتكنضته الأمور، فيجب عليه حينئذ أن يتزر بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا، ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره، ثم فرج عنها بالسهل في أقل من لحظة. قيل للحسن: يا أبا سعيد، من أين أتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين أتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. ولما جيء بسعيد بن جبير رحمه الله إلى الحجاج ليقتله، بكى رجل فقال له سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك؟ قال سعيد: فلا تبكي إذن، لقد كان في علم الله أن يكون هذا الأمر. ثم تلا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة، من جهة أنه يكفر خطاياه. فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليها، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. رواه مسلم. أيها الناس، إن البشر قاطبة مجمعون إجماعا لا خداج فيه على أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وأن الصحة والعافية نعمة مغبون فيها كثير من الناس. الأمراض والأسقام عباد الله أدواء منتشرة انتشار النار في يابس الحطب، لا ينفك منها عصر ولا يستقل عنها مصر، ولا يسلم منها بشر ولا يكاد إلا من رحم الله، إذ كلها أعراض متوقعة، وهيهات هيهات أن تخلو الحياة منها. وإذا لم يصب أحد بسيلها الطام ضربه رشاشها المتناثر هنا أو هناك. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه ثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. الأمراض والأسقام هي وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد وعرك، إلا أن الباري جل شأنه جعل لها حكم وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولقد حدث ابن القيم رحمه الله عن نفسه في كتابه شفاء العليل أنه أحصى ما للأمراض من فوائد وحكم فزادت على 100 فائدة. وقال أيضا: انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. انتهى كلامه رحمه الله. إن الابتلاء بالأمراض والأسقام قد يكون هبة من الله ورحمة ليكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، فلقد استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم، وهي كنية الحمى. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه، فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: يا رسول الله، أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. رواه أحمد والحاكم بسند جيد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. رواه أحمد. ولقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا من وعك كان به فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه في النار من الآخرة، لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه أحمد وابن ماجه. والوعك هو الحمى. فمن هنا عباد الله نعلم النتائج الإيجابية التي يثمرها المرض، ونعلم أن مذاقه كالصبر، ولكن عواقبه أحلى من الشهد المصفى. فعلام إذن يمذل أحدنا من المرض يصيبه، أو يسبه ويشتمه، أو يعلل نفسه بليت وليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ألا فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواه مسلم. ولقد أصاب أحد السلف مرض في قدمه فلم يتوجع ولم يتأوه، بل ابتسم واسترجع، فقيل له: يصيبك هذا ولا تتوجع؟ فقال: إن حلاوة ثوابه أنستني مرارة وجعه. وبعد، عباد الله، فلا يظن مما سبق أن المرض مطلب منشود، لا وكلا، فإنه لا ينبغي للمؤمن الغر أن يتمنى البلاء ولا أن يسأل الله أن ينزل به المرض، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، رواه النسائي وابن ماجه. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومن هنا نعلم جيدا أن المرض ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يفضي إليه من الصبر والاحتساب وحسن المثوبة وحمد المنعم على كل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها، انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذا المنطلق عباد الله اجتمع الكافر والمسلم والبر والفاجر في مصيبة المرض على حد سواء، وافترقا في الثمرة والعاقبة، ولا يسوي بينهما في ذلك إلا أليغ أرعن. واقع فيما قال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. ودخل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على مريض يعوده فقال له: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. عباد الله، إن الإسلام حين يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار شافية وحكم كافية، فلا يفهم مخطئ أنه يمجد الآلام ويكرم الأوجاع والأوصاب، إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب الأسقام رباطة جأشهم وحسن يقينهم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اشتكى عروة بن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته وهو صامت لم يئن، وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات، فقال عروة: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فإن كنت قد أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت لقد عافيت. فرحم الله عروة وغفر له، فلقد كان بعض المرض عنده أخف من بعض، وبلاؤه أهون من بلاء غيره، فهان عليه مرضه وهانت عليه بلواه. وهذا هو ديدن المؤمن، ينظر بعين بصيرته فيحمد الله على أمرين: أولهما دفع ما كان يمكن أن يحدث من هنيزة أكبر، حيث علم أن في الزوايا خبايا وفي البرايا رزايا، وثانيهما بقاء ما كان يمكن أن يزول من صحة غامرة وفضل جزيل، فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة. عباد الله، إن الأسقام إذا استحكمت وتعقدت حبالها وترادفت حلقاتها وطال ليلها، فالصبر وحده هو العاصم بأمر الله من الجزع عند الريب، وهو الهداية الواقية من القنوط عند الكرب، فلا يرتاع المؤمن لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها أخرى وثالثة، بيد أن الإنسان إبان لهيعته يتجاهل الحقائق فيدهش للصعاب إذا لاقته، فينشئ له من طبعه الجزوع ما يبغض إليه الصبر ويجعله في حلقه مر المذاق، فيتنجنج ويضيق ويحاول أن يخرج من حالته على نكض، فينسى قول خالقه: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. واستمعوا رعاكم الله إلى ما قصه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عن مرض أيوب عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فبلغته، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، فهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو، وكان له أندران، أندر القمح وأندر الشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي. فانظروا عباد الله، وانظروا أيها المرضى إلى أيوب وصبره، فلقد صدقت الحكمة ولقد صدق قائلها: الصبر صبر أيوب. 18 سنة وهو يتقلب في مرضه لتكون عاقبة صبره يسرا، وكثيرا ما تكون الآلام طهورا يسوقه الله بحكمته إلى المؤمنين الصادقين، لينتزع منهم ما يستهوي ألبابهم من متاع الدنيا، فلا يطول انخداعهم بها أو ركونهم إليها. ورب ضارة نافعة، بل كم من محنة محوية في طيها منح ورحمات مطوية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثمة أمور يجب أن يعرفها المرضى، فمنها البشرى لكل مريض أعاقه مرضه عن القيام بالسنن والنوافل التي كان يواظب عليها إبان صحته، بأنها مكتوبة له لا يضيع أجرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. كما ينبغي التنبيه إلى ما يقع فيه بعض المصابين بالأمراض النفسية من العلاج بالمعازف والغناء، الذي حرمه الله ورسوله، فإن شفاء الأمة لم يكن قط فيما حرمه الله عليها. ومعلوم أن الأدوية ثلاثة: دواء مشروع كالرقية والعسل والزمزم ونحوها ودواء مباح وهو ما لم يحرمه الشارع، وأدوية محرمة لا يجوز التداوي بها، وإن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم ليعلم المرضى أنه لا ينبغي التهاون بالصلاة حال المرض، فيجب أن تصلى في وقتها إن استطاع، فإن لم يستطع جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رخصة من الشارع الحكيم. كما يجب عليه أن يتطهر للصلاة التطهر الشرعي، فإن لم يستطع فإنه يتيمم، فإن لم يستطع فإنه يصلي على حاله ولا يدع الصلاة تفوت عن وقتها، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم ليعلم المرضى أن الأنين والتوجع له حالتان: الأولى أنين شكوى فيكره، والثانية أنين استراحة وتفريج فلا يكره. بذلك قال ابن القيم رحمه الله: والعلم عند الله تعالى. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فلقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.